صلى الله عليه وآله فرض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسمعين الأفاضل، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه الشهيد على طريق القدس، القائد يحيى السنوار أبو إبراهيم. أيها الإخوة والأخوات، السنوار قائد ميداني وسياسي فلسطيني، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وخلفا للقائد الشهيد إسماعيل هنية. هو القائد الذي أذل الكيان الصهيوني المحتل في معارك عديدة، أهمها سيف القدس وطوفان الأقصى. وهو القائد الذي تحدى كيان العدو الإسرائيلي على مدى 3 عقود حتى أرغمه على الإذعان لرمزية شخصيته، فكان إعلامه هو السارد الأول لمشهد ملحمة قتاله لجيش الاحتلال إلى الرمق الأخير، ليتحول إلى أيقونة تلهم الأجيال عن القائد الشجاع، المقدام، المغوار، المقبل غير المدبر، والمدافع عن قضية شعبه حتى نيل الشهادة.
الموت في سبيل الله أسمى أمانينا. وقد حفظت قول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ إني يومين، يوم مكتوب فيه الموت ويوم مش مكتوب فيه الموت. يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ يوم لا يقدر لا أرهبه، يوم مش مكتوب علي الموت. ومن المقدور لا ينجو الحذر، وإذا مكتوب لو في بطن الأرض 1000 ميل ولو كان في بروج مشيدة. أنا أعلم أن الحياة بيد الله سبحانه وتعالى، وأن تهديداتهم وإرادتهم وطياراتهم لن تقصر من عمري يوم.
أيها الأطائب، ولد القائد يحيى إبراهيم حسن السنوار في 29 من تشرين الأول أكتوبر عام 1962 في مخيم خان يونس، تعود جذوره إلى مجدل عسقلان المحتلة عام 1948، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من الجامعة الإسلامية بغزة، ومنذ أيام الجامعة التحق بحركة حماس. في 80ات القرن 20 كان رأي السنوار أن كسر الاحتلال لن يتم إلا بالقضاء على جميع أدواته، منها العملاء والجواسيس. فاقترح على الشيخ أحمد ياسين تأسيس جهاز الأمن والدعوة مجد الذي تولى الملفات الأمنية الداخلية، وتمكن السنوار حينها من قيادة مجموعة من الكوادر الأمنية وتتبع عدد من العملاء الذين عملوا لصالح كيان العدو، وتحول لاحقا جهاز مجد إلى نواة أولى لتأسيس النظام الأمني الداخلي لحماس. تم اعتقال السنوار من قبل قوات أمن كيان العدو مرات عدة، كان آخرها عام 1988، حيث صدر ضده حكم 4 مؤبدات. وخلال سنوات السجن كان السنوار متابعا للمجتمع الإسرائيلي ومواظبا على متابعة ما صدر في الإعلام العبري باستمرار، كما اطلع على الكثير من الدراسات المكتوبة بالعبرية التي تناولت الوضع الداخلي الإسرائيلي، وهو ما انعكس كثيرا على أسلوبه وتعاطيه مع مجتمع الاحتلال. كما أمضى ساعات في التحدث مع الإسرائيليين وتعلم ثقافتهم، ونشر السنوار في سجنه في ديسمبر عام 2004 رواية باسم الشوك والقرنفل تصور الواقع الفلسطيني من وقت نكسة 1967 حتى بداية الانتفاضة الثانية عام 2000. أعزائنا الكرام، أفرج عن السنوار عام 2011 خلال صفقة وفاء الأحرار مع أكثر من 1000 أسير فلسطيني في مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت. وعقب خروجه من السجن شارك السنوار في الانتخابات الداخلية لحماس سنة 2012 وفاز حينها بعضوية المكتب السياسي للحركة، كما تولى مسؤولية الإشراف على الجهاز العسكري لكتائب عز الدين القسام. في 13 شباط فبراير 2017 انتخب يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة في قطاع غزة خلفا لإسماعيل هنية. كان أبو إبراهيم السنوار هو القائد المخطط ومهندس الانتصار في معركتي سيف القدس وملحمة طوفان الأقصى التي أذلت المحتل الصهيوني، فكبدته مئات القتلى والجرحى، وأسر مئات آخرون من بينهم ضباط وجند من جيشه الإرهابي. وبعد اغتيال القائد إسماعيل هنية على يد الغدر الإسرائيلية، تم اختياره رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في 6 آب أغسطس 2024. وفي خضم معركة طوفان الأقصى اشتبك هذا القائد المقدام مع جند الاحتلال لوحده في مبنى بحي السلطان بقطاع غزة وقاتلهم قتال الأبطال، مما دعا جند الاحتلال إلى استخدام دبابة ميركافا لمواجهته، فقاتل إلى الرمق الأخير حتى استشهد في مشهد تناقلته وسائل الإعلام العالمية فصار ملهما للأجيال، وكان ذلك في 16 من تشرين الأول أكتوبر 2024. فلسطين اذكري من جرع الباغي الهوانا، أقبل الفجر فلبى خاشعا ذاق الأمانة. مستمعين الأفاضل، شكرا وألف شكر لجميل إصائكم ومتابعتكم لنا، في أمان الله إن شاء الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو التودد إلى الناس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. من أبرز مقاييس استخدام الإنسان لعقله واستثماره لقدرته العقلية حرصه على علاقته الإيجابية مع الآخرين. الإنسان العاقل، الإنسان الذي يتبع عقله، هو الإنسان الحريص على تنمية علاقاته الإيجابية مع الآخرين. وإذا رأينا إنسانا لا يبالي بعلاقاته مع الآخرين ولا يهتم بتنميتها ولا يحرص عليها، فهذا يعني أنه لا يستفيد من عقله، لا يستثمر عقله، لا يتبع عقله. رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الحديث المروي عنه يقول: رأس العقل، ظهور العقل، بروز العقل عند الإنسان يتجلى بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى في هذا المظهر الثاني، التودد إلى الناس. أن يتودد إلى الناس، يعني أن يكسب مودة الناس، أن يكون حريصا على حسن العلاقة مع الناس حوله. إن الإنسان يحتاج إلى العلاقة مع أخيه الإنسان في بعدين. البعد الأول هو البعد المادي الظاهر، لأن طبيعة الحياة تجعل مصالح الحياة متشابكة. لا يستطيع الإنسان وحده أن يلبي كل احتياجاته وأن يعالج كل مشاكله وأن يدير كل أموره. أمور الحياة مترابطة. أنت تريد أن تبني لك منزلا، تحتاج إلى البناء، تحتاج إلى النجار، تحتاج إلى الحداد، تحتاج إلى صاحب التجارة، تحتاج إلى عدد من الأشخاص أن تتعاطى وتتعامل معهم حتى تبني بيتك. أنت تحتاج إلى الغذاء، لا تستطيع أنت أن توفر الغذاء لنفسك من أول لحظة من اللحظات. أنت لا تستطيع أن تزرع وأن تحصد الزرع ثم بعد ذلك توصل الزرع إلى مرحلة أن يكون غذاء لك. آخرون من أبناء البشر يقومون بمختلف الأدوار حتى يصل الطعام إلى منزلك وتأكله ويستفيد منه جسمك. في كل أمور الحياة الإنسان في حاجة إلى بقية الناس، ولكن الحاجات تتفاوت وتتنوع. إذا كانت علاقة الإنسان مع الآخرين علاقة طيبة وإيجابية، فإن احتياجاته، معاملاته، أموره تمشي بشكل أيسر وأسهل. وهذا واضح. الإنسان الذي له علاقات طيبة مع الآخرين بسهولة يستطيع أن يسير أموره. معاملة من المعاملات في دائرة من الدوائر الحكومية، هناك فرق بين من يتابع معاملته وهو على معرفة مع أصحاب المعاملة، مع من بيدهم المعاملة، أو لا أقل يجيد التعامل معهم. إنسان حينما يذهب لمتابعة معاملته مع دائرة، مع جهاز من الأجهزة، يجيد التعامل معهم، أو إنسان آخر لا يعرف هؤلاء الذين بيدهم المعاملة وإذا ذهب إليهم لا يجيد التعامل معهم. طبعا النوع الأول تسير أمورهم بسهولة ويسر، تنقضي حوائجهم، تتيسر أمورهم، بينما النوع الثاني من الناس لأنهم ليست لهم علاقات إيجابية أو غير متدربين على صنع العلاقات الإيجابية مع الناس، فإن معاملاتهم تتعقد وتتعسر ولا تسير بيسر. وهكذا في مختلف المجالات، علاقاتك الإيجابية، علاقاتك الطيبة مع الآخرين تسهل عليك أمور حياتك. فعلى الإنسان أن يسعى لكي يكون قادراً ومؤهلاً ومتعوداً على صنع العلاقات الإيجابية والطيبة مع الآخرين، لأن في ذلك تيسيراً وتسهيلاً له في إدارة شؤون حياته. هذا هو البعد الأول. البعد الثاني من حاجة الإنسان إلى أخيه الإنسان هو البعد النفسي، لأن الإنسان يأنس بأخيه الإنسان. وأساساً في اللغة إنما سمي الإنسان إنسان اشتقاقاً من الأنس، لأنه يأنس بأخيه الإنسان، فإذا التقيا كأنها حالة من التثنية، أنس وأنس، يعني أنسان كل منهما يأنس بالآخر. الإنسان يأنس بأخيه الإنسان. ولهذا لو أن إنساناً بقي في جزيرة أو في مبنى كل الخدمات متوفرة له، الطعام، الشراب، التكييف، الماء، كل شيء متوفر، ولكنه بمفرده، ليس معه أحد من الناس يتحدث معهم، يتعاطى ويتعامل معهم، هل يكون مرتاحا في حياته؟ كلا. ولهذا تجدون أن من العقوبات السجن الانفرادي، حينما يسجن الإنسان في مكان وحده، هذه عقوبة، ليست عقوبة جسمية جسدية، وإنما هي عقوبة نفسية، عقوبة للمشاعر، للعواطف، للأحاسيس، لأن الإنسان يأنس بأخيه الإنسان ويرتاح إليه. طبعا مستوى الأنس ودرجة الأنس بالناس تتناسب مع مستوى العلاقة معهم. كلما كانت علاقتك مع أحد علاقة طيبة، علاقة إيجابية، كان أنسك به أكبر. أما إذا كانت علاقتك سلبية، بالعكس لا تأنس به. بعض الناس إذا دخل عليك تنزعج من دخوله عليك، لأن علاقتك معه غير إيجابية، لأن نظرتك إليه غير إيجابية. إذا كانت علاقتك مع الآخرين إيجابية بمقدار ما تكون علاقتك مع الآخرين إيجابية، فإنك تستفيد نفسيا، تأنس بهم، ترتاح إليهم. بعض الأشخاص حينما يعاني من مختلف الهموم والغموم والآلام، إذا جلس مع بعض أصدقائه العزيزين عليه الحبيبين إلى نفسه، فإنه ينسى همومه، ينسى آلامه. ما الذي حصل؟ هؤلاء لم يقدموا لك دواء، لم يقدموا لك شيئا يعالج همومك وآلامك، ولكنهم قدموا لك زخما عاطفيا نفسيا ساعدك على التغلب على مشاكلك وعلى همومك وآلامك. هذه هي الحاجة الأخرى للإنسان، الحاجة النفسية. لذلك على الإنسان أن يهتم بعلاقته مع الآخرين، بدءا من القريبين منه، زوجتك، كلما كانت علاقتك معها أفضل تيسرت أمور حياتك أكثر معها، وأيضا أنت تكسب راحة وارتياحا نفسيا. لو أن زوجا كان يعيش مشكلة مع زوجته، حينما يكون خارج المنزل يكون بعيدا عن المشكلة، حينما يعود إلى المنزل ويرى زوجته تتجدد المشكلة في نفسه. هذا مثال أن العلاقات السلبية تؤثر على نفس الإنسان، توجد له مشكلة في حياته وفي نفسه. بينما إذا كانت علاقتك إيجابية مع زوجك فإنك ترتاح عند الالتقاء به. وهكذا بالنسبة للجيران، جيرانك إذا كانت علاقتك مع جارك علاقة طيبة، كنت تحبه، كان يحبك، تحترمه، يحترمك، حينما تخرج من منزلك وتلقى جارك فإنك تأخذ زخما جديدا من الحيوية، تشعر بارتياح، تشعر بسرور لأنك التقيت مع جارك. وهكذا في العمل، مديرك في العمل، زميلك في العمل، الذي يعمل تحت إشرافك في العمل، إذا صنعت معه علاقة إيجابية، إذا كانت العلاقة التي بينك وبينه علاقة طيبة، تتيسر عليك أمور التعامل والتعاون معه، وترتاح أنت بلقائك معه وبكونك معه. نحن لا نستطيع أن ننفصل عن من حولنا، نحن نعيش مع هؤلاء الناس، وبالتالي علينا أن نجعل حياتنا معهم سببا للسعادة، سببا للأنس وللاستمتاع، ولا نجعلها سببا للشقاء والتعاسة. وهذا بأيدينا، كلما كانت علاقتنا أكثر إيجابية وأحسن كان تعاملنا مع الآخرين مصدرا للسعادة، مصدرا للراحة، يعطينا زخما من المشاعر الفياضة الطيبة. علينا أن نتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله حين يقول: رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. علينا أن نتقصد وأن نعزم وأن نسعى وأن نؤهل وندرب أنفسنا من أجل أن نتحبب إلى الناس وأن نتودد إلى الناس، كل الناس. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يألفون ويؤلفون، فإن الخير فيهم كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن فيهم الخير وممن يألف الناس ويألفه الناس، إنه ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
أعزائي المستمعين، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. نسألكم الدعاء والسلام عليكم.
إلهي من لي غيرك، أسأله كشف ضري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي
فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح. هذا الدعاء المروي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، عظيم القدر وكثير المضامين، بصوت القارئ الحاج مهدي سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار فيما بمقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
بك أستعين فمن يعين سواك، فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين فمن يعين سواك، فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوبي، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، بك أستعين فمن يعين سواك، فأجر فقيرا يلتجي لحماك. غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.